الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله الذي أنزل إلينا كتابا فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد أرسله الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فختم الله به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح برسالته أعينا عميا وآذانا ثم وقلوبا غلفا فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شفاتها فأقام به الملة العوجاء وأوضح به المحجة البيضاء وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره أرسله صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب حين حرف الكلم وبدلت الشرائع واستند كل قوم إلى ظلم آرائهم وحكموا على الله ورسله بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم فهدى الله به الخلائق وأوضح به الطرائق وأخرج الناس من الظلمات إلى النور وأبصر به من العمى وأرشد به من الغي وجعله قسيم الجنة والنار وفرق به ما بين الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار وجعل الهدى والفلاح في اتباعه وطاعته والضلال والشقاء في معصيته ومخالفته وامتحن به الخلائق في قبورهم فهم في القبور عنه مسؤولون وبه ممتحنون وأصلي وأسلم على آله الأطهار وصحبه الأخيار أبر هذه الأمة قلوبا وأفضلها علما وأقلها تكلفا وعلى من سلك سبيلهم استنار بنور الإسلام واستمسك بهدى القرآن وتابع الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء الخامس بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم آمين. أحبتي في الله ما زلنا بين يدي مقدمة بين يدي تفسير القرآن العظيم وفي هذا اللقاء نقف أمام عدة مسائل من الأهمية بمكان لطالب العلم والراغب في التعرف على تفسير القرآن يجب أن يكون ملما بها عالما بها. من هذه المسائل الهامة أولا كتابة القرآن وجمعه كتابة القرآن وجمعه بعد أن تعرفنا في اللقاءات الماضية على أقسام نزول القرآن ثم تعرفنا على القرآن المكي والقرآن المدني وخصائص المكي وخصائص المدني الآن هنتعرف على كتابة القرآن الكريم وجمعه. اعلم أخي رحمك الله تعالى أن لكتابة القرآن الكريم وجمعه ثلاث مراحل. يبقى أنا عندي كم مرحلة في كتابة القرآن؟ ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي عهد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان الأساس هو حفظ الصدور. كان الأساس هو حفظ الصدور، وذلك بسبب قلة الكاتبين وقلة وسائل الكتابة. فكان الأساس في جمع القرآن أن يجمع صدور الرجال، وقد رزق هذا الجيل الفريد جيل الصحابة بحافظة عجيبة قوية جدا، لذا كثر القراء في أصحاب نبينا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. ولذلك لم يجمع في مصحف، أي في عهد النبي عليه الصلاة والتسليم، بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عصب النخل أو رقاع الجلد أو لخاف الحجارة أو قصر الأكتاف. وكان القراء عدد كبير جدا، وكان القراء عددا كبيرا. فأول مرحلة في مرحلة جمع القرآن وكتابة القرآن كانت في عهد النبوة. لم يجمع القرآن في عهد النبي في مصحف واحد. وطبعا العلة معروفة، أن القرآن ينزل مفرقا، ينزل منجما على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يجمع القرآن في حياة النبي؟ القرآن يتنزل مفرقا ومنجما، واضح؟ لهذا لم يجمع في عهد النبي في مصحف واحد. ليه؟ لأن القرآن نزل مفرقا، يعني ما دام النبي عليه الصلاة والسلام حيا باقيا لا يزال القرآن إيه؟ يتنزل، واضح؟ ولذلك لم يجمع في مصحف في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب كيف كان يحفظ القرآن في صدور الرجال؟ وهناك كان بعض الكتبة، وكان أحدهم إذا سمع الآية يحفظها في صدره ويدونها في رقاع من جلد أو في قطع من الأحجار أو في سعف النخيل أو في بعض العظام، يكتب على العظام ويحفظها عنده في بيته. ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء. قراء يعني إيه؟ أي من حملة القرآن الكريم، القرآن في صدورهم. بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر معونة فقتلوهم. يعني صفة الغدر موجودة في كل زمان ومكان. سبحان الله، شوف عندما يغدر 70 من القراء من صحابة النبي ويقتلوا جميعا، هذا نوع من أنواع أو حلقة من حلقات الصراع بين الحق والباطل. فسبحان الله، صحابة أجلاء من حملة القرآن أرسلهم النبي في بعث لتعليم الناس وتوصيل الخير للناس وإقراء الناس القرآن، فغدر بهم حيان من أحياء بني سليم، حي يسمى رعل وحي يسمى ذكوان. وهؤلاء هم الذين ظل النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا يقنط في جميع الصلوات يدعو عليهما صلى الله عليه وسلم. قنوط بقى يعني الدعاء في جميع الصلوات، يدعو على رعل وذكوان الذين غدروا بأصحاب النبي. وطبعا هذا الغدر سنة، فالله تعالى به يرفع الصالحين ويخفض الظالمين. تخيل أن يأتي يوم القيامة أحد قتل صحابيا أو قتل حاملا للقرآن أو صد عن سبيل الله رب العالمين. سبحان الله، شوف الابتلاء شديد جدا. فالله تعالى قرم هؤلاء بالشهادة في سبيله فرفعهم، وضع ومن قتلهم كان له الخزي العظيم. فالغدر ليس من شيمة أهل الإسلام مطلقا، إنما الغدر من شيمة غير المسلمين، والغدر من شيمة المنافقين. المسلم لا يعرف الغدر أبدا إلا إن كان غافلا، ضعيف الإيمان، ملأت الدنيا قلبه ولم يتفكر في الآخرة، ولم يقدر ربه حق قدره، لم يعظم خالقه، عندها يكون الهلاك، عندها يكون الهلاك. بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر معونة فقتلوهم. وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة، أي من حملة القرآن، وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله عنهم أجمع. إذن هذا الحديث يشير إلى أن قضية الجمع في عهد النبي كانت الأساس فيها حفظ الصدور، كان عندهم ملكة وقريحة عجيبة جدا في الحفظ رضي الله عنهم أجمعين. ودي كانت أول مرحلة من مراحل كتابة وجمع القرآن الكريم، أنه جمع في صدور الرجال. طبعا في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام التسليم نزل جبريل عليه السلام فعرض النبي القرآن مرتين كاملا، ولكن أيضا لم يدون، لأن بعدها مات النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. يبقى دي أول مرحلة في مراحل جمع القرآن اللي هي مرحلة عهد النبوة، الأساس فيها كان إيه؟ حفظ الصدر، حفظ الصدر لقلة الكاتبين ولقلة وسائل الكتابة. وذلك لما تجد إحنا العصر اللي إحنا عايشين الآن وسائل العلم المتعددة دي، طبعا دي نعم عظيمة جدا جدا تقتضي المفروض أو تلقي المسؤولية على أعناقنا. يعني كانوا هم قديما يكتبون على العظام، عندنا الآن أوراق وعندنا دفاتر وعندنا أقلام، واضح؟ فأصبح الوسائل ميسرة. رغم هذا تجد أنهم خلفوا لنا علما كثيرا، وإحنا في ظل التكنولوجيا والتقدم العلمي سبحان الله، يعني عندنا الوسائل متعددة، شوف الطباعة وما شابه ذلك. فطبعا دي مسؤولية عظيمة جدا جدا على كل مسلم أن يستخدم تلك الوسائل وتلك النعم في خدمة الدين، في خدمة الإسلام. يعني الصحابة رغم قلة الوسائل إنما نصر الله بهم الإسلام وأيد بهم الدين. ولذلك قال تعالى مخاطبا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. لأن الدين ده يحتاج لرجال، هذا الدين العظيم يحتاج إلى رجال الذين يحملون همه، يحملون هم نشر هذا الخير على البشرية جمعاء، لأن رسالتنا عالمية، عالمية الدعوة. فأنا كمسلم لي فكر معين، فكري أن أنشر الخير في أرض الله جميعا قدر استطاعتي، وأن أكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر قدر استطاعتي. صاحب هم وصاحب فكر، هذا هو المسلم الذي نعرفه، مسلم حركاته وسكناته لله، مسلم إن تكلم لله وإن سكت لله، مسلم يحمل هم أمة، هذا هو المسلم الذي نعرفه. واضح؟ لأن النبي كان هكذا صلى الله عليه وسلم، كان رحمة للعالمين، وقال بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. والله جل وعلا أمرنا بقوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأمرنا بطاعته صلى الله عليه وسلم فقال: وإن تطيعوه تهتدوا. واضح؟ وحذرنا من مخالفته، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طبعا هذه الآيات كثيرة جدا في القرآن والنصوص في السنة تلقي التبع والمسؤولية كبيرة جدا على أعناق المسلمين. يعني أنت لما تقرأ في سير الصحابة تجد أنهم تفرقت كبورهم في الأمصار، ما عادوش في المدينة مثلا، ما عادوش في مكة، ولكن تفرقت كبورهم في الأمصار. ليه؟ لأنهم يحملون هم دين، فتحركوا بدين الله تعالى في أرض الله حتى وصل الإسلام في شتى بقاع الأرض بإيه؟ بالعمل والهم الكبير جدا جدا لخدمة الإسلام. فكانت قلوبهم تحمل الإيمان كالجبال الروافي. الفرد منهم بأمة، الفرد منهم بأمة. ليه؟ لأنه صاحب هم، لا ينظر إلى الدنيا مطلقا ولا تعنيه الدنيا مطلقا، لأنه عالم حقيقة الخلق. لماذا خلقني الله؟ هل خلقني لأكون كالبهيمة؟ أنظر إلى فتات الحياة الدنيا من مطعم ومشرب وملبس ومنصب وجاه وسلطة وما شابه ذلك. لا والله، أنت خلقت لله، فلا ترضى لنفسك الدنية. ده صاحب العقل، ولذلك القرآن لا يخاطب إلا العقلاء، القرآن لا يخاطب إلا أصحاب العقول. اقرأ كده الآيات دايما تزيل بإيه؟ أولي الألباب، أولي الأبصار، لعلكم تعقلون، لعلكم. ليه؟ لأن القرآن يخاطب أصحاب العقول، لازم تميز وتفرق. فالقضية يا جماعة، إزاي المسلم يحمل هم دين، يحمل هم الأمة، ولا يؤتى الدين من قبلك أنت؟ لأنه إن أوتي الدين من قبلك أنت فأنت الخاسر والله، لأن الإسلام دين الله. والله يا جماعة الإسلام منتشر منتشر لا محالة، منتصر منتصر لا محالة، بينا أو بغيرنا. ولكن إزاي يكون لك أنت شرف أنك وضعت لبنة في هذا البناء العظيم؟ هو ده اللي أنت تسعى له. إنما إن فرطت من الخاسر؟ هو الخاسر، لأن الإسلام دين من؟ دين الله عز وجل، والله ناصر دينه بينا أو بغيرنا. فالمشكلة فيك أنت وفي أنا. أنت فكرت جيدا أم لا؟ لازم تحمل الهم ده. هل أنا فعلا قدمت شيء لديني؟ ده السؤال الذي تسأله نفسك، إلا أنا قدمته للدين، لأنك مسؤول وممتحن. في القبر من ربك؟ في القبر من نبيك؟ في القبر ما دينك فقط؟ والدنيا هتذهب بما فيها ومن فيها، هتذهب الدور والقصور، وهتذهب السيارات والعمارات والأموال والزوجات والأولاد. فانتبه أخي، كم أحب لك الخير، انتبه، إياك إياك والغفلة. لأن الدنيا قال عنها النبي: الدنيا حلوة خاضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون. مدام حلوة خاضرة فخلي بالك بقى، خلي بالك قوي، ده تحذير من النبي، يقول لك خلي بالك حلوة خاضرة، انتبه. حلوة يعني تميل لها النفس وقد تملأ النفس. ولذلك لما خلق الله تعالى جنته وخلق ناره قال يا جبريل اذهب فانظر إلى الجنة، فجبريل راح ينظر للجنة وما فيها من نعيم. قال يا رب ما يسمع بها أحد من خلقك إلا تنافس لها. طب اذهب انظر النار، فذهب ونظر للنار، قال يا رب والله ما يعلم بها أحد من خلقك إلا فر منها هاربة. خلي بالك، فحف الله الجنة بالمكاره والنار بالشهوات، ثم قال عود يا جبريل فانظر إلى الجنة والنار. المكاره يعني إيه؟ ما هو عشان توصل للجنة في تكاليف، ما هيش رخيصة، هتجد معاناة، ممكن تضيق في المال، ممكن تذهب دنياك، ممكن يمرض بدنك، ممكن معاندين يقفوا قدام منك ويعطلوك، وابتلاءات وأزمات وشدائد، دي كلها أسماء المكاره، كمان تكاليف العبادة من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد. الله أكبر، مكاره. واضح؟ والنار بقى محفوفة بإيه؟ بالشهوات، ديسكو ورقص وكاس ومال ومنصب وجاه، وهنعمل لك وهنسوي لك وهنخليك مية مية، ما تقلقش على شيء، هنأمن لك مستقبلك ومستقبل عيالك واللي انت عايزه، ورصيد في البنكة، كل اللي انت كله جاهز. دنيا شهوات، مش هي الدنيا؟ عايز منصب يبقى فيه منصب، عايز هيكون، عايز اطلب، مش هي الدنيا؟ ادي الدنيا. اذهب يا جبريل فانظر. فذهب جبريل فنظر الجنة فقال والله يا رب خشيت ألا يسمع بها أحد إلا ويفر منها. طب انظر للنار، قال والله يا رب خشيت ألا يعلم بها أحد إلا ويقبل عليها. ما هي محاطة، هي دي النار وهي دي آدي يا جماعة جنة ونار. عرفت ليه بقى الجنة غالية قوي؟ عرفت ليه لازم تتعب قوي؟ واضح؟ الطريق إلى الله شاقة، إنما طريق الهوى سهلة جدا ويسيرة جدا، لأن الله تعالى حكيم سبحانه، كل ميسر لما خلق له، من عدله خلقك وأنزل الكتب وأرسل الرسل وذكرك وبين لك، ده العدل، وأقام عليك حجة. ومن حكمته أنه جعل طريق الهدى ميسر وجعل طريق الضلال أيضا ميسر لمن أراد أن يسلكه، من اهتدى زادهم هدى سبحانه. طب واللي يمشي في الطريق الثاني برضو، بس المشكلة فين يا جماعة؟ اعلم أن أخذ ربك شديد أليم، يملي للظالم ويمهله، ولكن إذا أخذه لم يفلت، كان الأخذ أليم شديد. وقد رأينا هذا والله آيات كثيرة جدا في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. يعني أذكر قصة رجل، هذا الرجل كان من أهل الدنيا، كان ثريا ثراء فاحشا، والله يا جماعة يعني قصور وأموال ما تتعد زي ما أنتم بتقولوا كده، ولكنه كان ظالما، كان إيه؟ ظالما، لم يركع لله ركعة ولم يسجد لله سجدة، وفعل كل ما تتخيله من منكرات وفجور. ومرت الأيام ومرت، يذكره الناس لا يتذكر، إن الدنيا إيه؟ حلوة خابرة، كل حاجة موجود، هيحتاج ربنا ليه؟ هيحتاج له ليه؟ طب هيفكر في الله ليه؟ واضح فيه في قلوب كده، أهم الدنيا موجودة. كان يقول كده من ضمن أقواله، يعني أنا عندي أموال لو وقفت فوق منها أشوف الهرم. أو والله العظيم بالنص كده، عنده أموال لو وقف فوق منها، يعني أكوان، لو هو مثلا فين في ميدان الجيزة عندنا يشوف الهرم في آخر الجيزة. الله، شوف الدنيا بتعمل في أصحابها، وأحيانا تجعلك تثق في المخلوق أشد من ثقتك في الخالق، وتخاف من المخلوق ولا تعظم الخالق، والله تجعلهم هكذا، يشوف أن المخلوق ممكن يضره ويخاف منه، الخالق لا مش على باله، ما يعرفش ان امر المخلوق بيد من؟ بيد الخالق. طب انظر لتكوينك انت، لخلقك انت، ازاي اتخلقت؟ ازاي شوف بتنام ازاي وتصحى ازاي؟ انت بتنام ازاي وبتصحى ازاي؟ انظر لنفسك جوه الخلاء، بتخش الخلاء ازاي؟ واضح؟ بتقضي حاجتك ازاي؟ سبحان الخلاق العظيم. خلي بالك، ذكره الناس ما تذكر، نبهوه والله ما تنبه، ومرت الأيام والله. وطبعا زي ما انتم عارفين شغل البورصة بقى، المليون ممكن يبقى 100 يبقى 10 20. وبالفعل بيقولوا دخل كل ماله في البورصة وخرج من البورصة لا يملك قوت يومه، والله إفلاس وديون والبنوك حجزت والدولة صدرت صدر كل ما يملك من سيارات من قصور من ضاع كل شيء، منع من السفر خارج البلاد وأغلقت عليه جميع السبل، فأصيب بمرض. والله عارفين المرض كان ايه يا جماعة؟ مرض غريب جدا، هو عدم التحكم في الغائط والبول، عدم التحكم في الغائط والبول، ينزل في أي وقت. وأصيب بشلل نصفي، فوالله تركه أولاده وتنقروا له لأنه كان ظالم متجبر. فانتهت به المطاف أنه كان الناس قعدوا بغرفة فوق سطوح يبول على نفسه ويتغوط ولا يجد من ينظفه إلا بعض الجيران من أهل الخير يشفق عليه أحيانا، ومات على هذه الحال ولم يسجد لله سجدة. دنيا فيها عبر وفيها آيات لمن يعتبر، ولصاحب البصيرة حتى وإن غفل تذكر عد إلى ربك انتبه. فالمسؤولية جماعة خطيرة جدا. عندما نقرأ في سيرة الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم شوف قد تعبوا من أجل الإسلام وشالوا هم المسلمين، وشوف جريوا في كل بلاد العالم عشان يوصل لنا الدين ده. فالدين يا جماعة دين الله، والله يا جماعة الإسلام دين الله، وربنا ارتضى لنا الإسلام. ما دام قال لك ورضيت لهم لكم الإسلام دينا، احفظ ده اللي هقول لك عليه واعتقفل عنه. ما ارتضاه الله لخلقه فلن تستطيع قوة مهما أوتيت من جبروت ومن سلطان أن تمحوه، لأن الإسلام دين من؟ دين الله وكفى. الإسلام دين الله وكفى. يبقى المسؤولية كبيرة علينا جميعا يا جماعة، لازم نأتلف ولا نختلف، ويكون همنا الدين، همنا خدمة المسلمين، همنا ازاي نوصل لله رب العالمين، همنا ان كل واحد منا يضع لبنة في هذا البناء العظيم في صرح الإسلام العظيم. واضح؟ فالصحابة رضي الله عنهم وارضاهم تعبوا من أجل الإسلام فأعزهم الله بالإسلام، وما فعلوه من فضل من عليهم؟ الله. ده من فضل الله أن يخليك تعمل للدين وتخدم المسلمين. واضح؟ فكل ميسر لما خلق له. يبقى دي كانت أول مرحلة في جمع القرآن وكتابته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. التسليم كان يجمع في صدور الرجال، والبعض من الكتبة يكتب في رقاع من الجلد أو في الأحجار أو على العظام إلى آخره. نيجي بقى للمرحلة الثانية من مراحل كتابة القرآن وجمعه. في عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق، قولوا رضي الله عنه. نعم، رضي الله عنه. لماذا رضي الله عنه؟ لأن الله شهد له بذلك، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولماذا رضي الله عنه؟ لأنه باختصار شديد خدم الدين. الصديق يا جماعة خرج من دنياه وقدمها للدين، كان تاجرا معروفا كلكم يعلم ذلك، أنفق كل ما يملك من أجل الإسلام، لدرجة أنه جلس يوما بجوار رسول الله يلبس ثوبا لا يستر عورته. وهو مين؟ تاجر المعروف مش لاقي ثوب يلبسه؟ لأنه كل ماله ودفن للدين. فينزل جبريل يقول يا محمد السلام، يقرئك السلام، ومن هذا الذي جالس بين يديك؟ إنه الصديق. الصديق معقول هو ده الصديق اللي احنا عارفينه التاجر المعروف؟ يقول ما الذي فعل بها كذا يا رسول الله؟ إلا عمل في كده. قال حب الله وحب رسول الله، هذا اللي عمل في كده، حب ربنا وحب النبي. واللي يحب الله ما فيش دنيا بقى، ما فيش مخلوق بقى، في خالق. واللي يحب النبي لا يقدم على حب النبي حتى محبة النفس اللي بين الجنبين، فتنزل برقية سلام من الواحد الديان، من عظيم الأرض، الله عز وجل خالق الكون، يقول يا محمد أقرئ أبا بكر من ربه السلام. الله يسلم على الصديق. الله أكبر، ده لو مسؤول في الدنيا سلم على واحد، المسؤول سلم علي ما شاء الله، مسؤول مثلا بورجا مايستر ولا كذا، وتعايز تتصور معه، مسؤول. طب لما يجي لك السلام من الله، عشان تعرفوا قدر الرجال، صديق خدم الإسلام، صديق خدم الدين رضي الله عنه وأرضاه. ومن حسناته أنه جمع القرآن في مصحف. تعالوا نشوف المرحلة الثانية في عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، في السنة 12 من الهجرة. احنا في سنة كم من الهجرة الآن يا جماعة؟ 1431، وما زلنا نقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 1430 بنقول ايه؟ رضي الله عنه، وبنذكر اعماله، وبنذكر مناقبه. ليه؟ انه خدم ايه؟ الاسلام. طيب الجماعه الظالمين اين هم؟ قل ان تعرف اسماءهم، وان عرفتهم تلعنهم. عارف ليه؟ لان الظالم الى مزبله التاريخ، فما بكت عليهم السماء والأرض خلاص خاسر. إنما أهل الحق وأهل العلم وأهل العمل الصالح دائما مذكورون بالخير، واضح؟ لأن لهم آثار، لهم آثارا تدل على منازلهم عند ربهم عز وجل. فعندما يذكر هؤلاء رضي الله عنهم، نعم، وعندما تسمع أسماؤهم تنشرح يعني صدور السامعين. سبحان الله، تسمع اسم الصديق ينشرح صدره إن كنت من أهل الحق، بخلاف ما تسمع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف وأبو جهل، تقول إيه؟ عليهم لعائن الله، يذكرون باللعنات. ففي عهد الصديق رضي الله عنه، في السنة 12 من الهجرة، وبدأ الصديق يجمع القرآن في كتاب. سبب إيه؟ سبب أنه قتل في واقعة اليمامة عدد كبير من القراء، منهم سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم. في حديث النبي عن خيثمة قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فذكر ابن مسعود رضي الله عنه فقال: لا أزال أحبه بعد إذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كثر موت القراء خاصة في موقعة اليمامة اللي كانت مع من؟ أيوة أنت حافظين، مسيلمة إيه؟ اسمه إيه؟ كذاب. شوف التاريخ، شوف خلت ذكره برضه اهو، بس بايه بقى؟ بالاهانه واللعنات. تقول مسيلمه الكذاب، يا الله. طب ابو بكر بنقول ايه؟ الصديق، يا الله. شوف يا جماعه الفارق بين اللقبين، نقول هنا ابو بكر الصديق، ونقول هنا مسيلمه الكذاب. ما هو ده ادعى النبوه، قال انه نبي. زي ما قلت لكم قبل كده، نابليون لما راح بلاد الاسلام سمى نفسه الشيخ محمد. لكن يأبى الله تعالى الا ان يفضح المخادعين. خلي بالك قوي، احذر من ربك. ده ربنا قال في القران: ويحذركم الله نفسه. فين بقى القلوب اللي بتاع القران؟ ويحذركم الله نفسه. وقال لك والله رؤوف بالعباد. طب ارجع استغفر وارجع، لان ربك رؤوف وغفور ورحيم ورحمن وعفو وبيصفح. فبنقول مسيلمة ايه؟ كذاب. نعوذ بالله من الكذب واهله، اللهم امين. ففي معارك اليمامة بقى اللي كانت بين المسلمين وبين المرتدين وزعيمهم مسيلمة الكذاب، ايه اللي حصل؟ مات عدد كبير من القراء استشهدوا رضي الله عنهم اجمعين. فهنا ظهرت الحاجة لجمع القرآن لقلة الحفظة، بيموتوا في المعارك والفتوحات، فده كان السبب في الجمع. فأمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بجمعه لئلا يضيع. ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن. شوف أبو بكر تلاقي جنبه مين؟ عمر. عمر سبحان الله رضي الله عنهما. وشوف التسابق في الخير وخدمة الدين. عمر صاحب فكرة عالية قوي، بينظر للجنة، القراء بيموتوا بيستشهدوا كتير قوي بالمعارك القرآن، لأن عنده هم دين، مش هم أشخاص، هم دين. واضح؟ لا، نجمع القرآن الدين متن الرسالة. فأشار على الصديق بذلك رضي الله عنهما بعد وقعة اليمامة. فتوقف تورعا الصديق، يتماهى كده من باب الورع. فلم يزل عمر يراجعه، عمر يروح له رايح جاي، عمر مش ساكت. عمر، عمر يا جماعه ربنا، ده النبي لقوه بالفاروق. ليه فاروق؟ فرق بين الحق والباطل. وخلي بالك بقى، كل من اتقى الله عز وجل جعل الله له فرقانا يميز به بين الحق والباطل. والله العظيم يا جماعه بنص الايه، ومن يتق الله يجعل له ايه؟ فرقان. فرقان يعني ايه؟ تعرف فين الصح وفين الخطا، فين العدو وفين الحبيب، فين القريب وفين البعيد. ده فرقان. مشكلة الناس يا جماعة مش عايزين، سبحان الله، آيات واضحة، خاصة مع أهل الإيمان وأهل التقوى. في حاجة اسمها الفراسة، في حاجة اسمها إيه؟ فراسة. فراسة المؤمن الذي يرى بنور الله عز وجل. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فما له من نور. فشوف يا جماعة، أنا عايزك تعيش كده السيرة وشوف الصحابة بيعملوا إيه من أجل الإسلام. عمر رايح جاي على الصديق ليه؟ عشان الدين، عشان متن الرسالة، عشانكم أنتوا يا أتباع محمد، حريص على الأجيال القادمة، حريص على الإسلام والمسلمين. واضح؟ فعنده فكر، فكر عالي قوي، مش فكر تحت رجلينا. لا، يراجعوا يراجعوا يراجعوا. حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك رضي الله عنهم أجمعين. لذلك فأرسل إلى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأتاه وعنده عمر. شوف المجلس الإيماني الجميل ده، مجلس التفكير في مصالح المسلمين. عايزين يا جماعة تكون مجالسنا كلها كده من أجل خدمة الدين. للأسف معظم مجالسنا للدنيا، ومعظم مجالسنا لا نذكر فيها الله ولا نصلي فيها على رسول الله إلا من رحم ربي وعصم، عشان كده تكون مقطوعة البركة. ومعظم مجالسنا بتكون القلوب متغيرة، فعشان كده لا نوفق. لكن نتعلم من هذا الجيل كيف تجتمع القلوب. دلوقتي الصديق مجتمع مع عمر، ليه؟ هيعملوا ايه؟ عايزين يخدموا البشرية ويقدموا الخير للعالم اجمع، بحفظ متن الرسالة التي قال الله تعالى عنها: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما قرأش الآية دي قبل كده؟ طب خلاص، طب الذكر بقى القرآن والسنة، مين اللي تولى الحفظ؟ الله. خلاص انتهت القضية، يبقى القرآن محفوظ والسنة محفوظة مهما حاول المحاولون. القرآن محفوظ والسنة محفوظ. ليه؟ لأن الذي تولى الحفظ هو من؟ الله. ربما يضيق في مكان، لكن بتفتح أماكن، بتفتح إيه؟ لأن دين ربنا. كما يقول أحد العلماء: هذا الإسلام، شوف كده البالون، لما تيجي تضغط على البالون من جهة بيحصل البالون يطلع في جهات أخرى، لأن الخير انتشر خلاص. فمهما ضيقت أنت الخسران، كل ما تضيق أنت اللي بتخسر. إنما الإسلام عمره ما يخسر، لأنه دين مين؟ الله. يبقى السعيد اللي يشوف حد بيضغط يشيل إيديه، هو اللي يضغط، ده دين الله، دين الله. واضح؟ فأبي الصديق مقتنع مع عمر. من عايزك تقرأ السيرة بقلبك قبل بصرك، شوف الناس دول بيعملوا ايه، رضي الله عنهم بيعملوا ايه، قاعدين ليه؟ الصديق قاعد مع عمر ليه؟ هل بيتقاسموا مال ولا بيختلفوا على دنيا؟ ابدا، ده هم همهم ازاي نحفظ متن الرسالة. طيب هات زيد بن ثابت الصحابي الجليل يدخل في اجتماع الايمان ده، ثنيئا لمن اجتمع هذه الاجتماعات وتشبه بالرجال. تعالوا نشوف. فأرسل إلى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فأتاه عنده عمر، فقال: أبو بكر، إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. الله الله، أدي يا جماعة الصفة دي جميلة جدا، صفة الثقة، ده هو ده الأمن، وده من أعظم وأجل الناس، إن أنت تثق في من حولك، دي من أعظم النعم، لأنها إن فقدت الثقة بقت النقم والعياذ بالله تعالى. ولا نتهمك. يا الله، رضي الله عنك. أبو بكر بينظر بإيه؟ بنور البصيرة. هتقول لي بينزل عليه وحي؟ لا، ده نور بصيرة. لا نتهمك، صحابي جليل من أهل القرآن وشاب وقوي وعنده جهد للدين. مدام توفرت الصفات دي، ولا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله. انت كنت كاتب من كتبة ايه؟ الوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. ادي التكليف اهو، انت مسؤوليتك انك تجمع القرآن، امانة في عنقك انت، فتتبع القرآن فاجمعه. قال: فتتبعت القرآن، ده كلام زيد بقى، فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخات وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم أجمعين. ودي حسنة عظيمة جدا من حسنات الصديق، فجمع القرآن كله في كتاب واحد، فضل عند الصديق حتى مات. لما مات اداه لعمر يحفظه عنده، فضل عند عمر طول حياة عمر، لما مات اداه لحفصة ابنته أم المؤمنين لتحفظه. ودي كانت المرحلة الثانية من مراحل جمع القرآن. عشان تعرف كيف وصل المصحف إلينا بهذه الكيفية، المرحلة الثالثة قبل أن أنتقل إليها أذكر أثرا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول فيه: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو أول من جمع كتاب الله. تخيل بقى كلما قرأ قارئ القرآن في مزنين الصديق. أنا عايزك كمسلم تنظر لهذا الخير، إن نظرت لهذه الأجور هتكون مفتاح خير، لأن كل ما تقدم عمل ولو كان قليلا للإسلام كلما ذكر بين الناس وكلما فعله الناس في مزنين حسناتك أنت أجور تبقى أنت في قبرك والأجر شغال. عشان كده دائما بقول لك حرص انك تحفظ اولادك القران، لان كل ما الطفل يقرا بسم الله الرحمن الرحيم في ميزان الاب، في ميزان الام، في ميزان المعلم، في ميزان الطفل، وفي ميزان كل من ساهم في تهيئه وتيسير حفظ القران للطفل، اجور عظيمه جدا. فانتبه لهذا الامر، احفظ اولادك بكتاب ربك وسنه نبيك، تعهدهم. هو ده الكنز يا جماعه، ازاي اربي ابن صالح وازاي اربي بنت صالحه، ده الكنز. الدنيا مش هتنفع، انما اللي يفيدك بعد موتك ايه؟ من اثارك الولد الصالح اللي بيدعو لك ويسالنه من حمله القران ومن اهل السنه المتبعين للنبي. الله اكبر، تبقى انت نايم في قبرك في ضيق وياتيك الفرج من عند الله بسبب ولدك اللي بيدعو لك او يقرا القران في ميزان حسناتك انت، وتحلى يوم القيامة بتاج الكرامة والوقار، الياقوتة فيه أعظم مما في الدنيا وما فيها. ده اللي ابنه حامل القرآن وبنته حاملة القرآن، خلي بالك قوي عشان تعرف شرف كلام ربك عز وجل وقدر كلام الله تعالى. فأنا بقول لك خلي بالك قوي من أولادك، انشغل بتربية الأولاد وخليك مفتاح خير، افتح الأبواب للخير ورب صح على الكتاب والسنة، علشان هتموت، هتموت كلنا هنموت والله يا جماعة. النبي محمد مات، أعظم الخلق وسيد الخلق مات صلى الله عليه وسلم، والقرآن وقال له إنك ميت وإنهم ميتون، وبعدين بعد الموت في بعض. فأنا أقول لك وأقول لنفسي قبلك الآخرة، قدم لنفسك قبل الموت. عارف ليه؟ كما قال الشاعر: أرى طالب الدنيا وإن طال عمره ونال من الدنيا سرورا وأنعما كبان بنى بنيان فلما استوى ما قد بناه تهدما. طالب الدنيا واحد يبني بيت، عمل عمارة عالية قوي، بعد ما خلصها خالص راحت وقع. هو الدنيا كده، ولذلك قال أهل العلم: وطالب الدنيا كالشارب من الملح أو الماء المالح لا يشبع أبدا ويموت عطشا. هو طالب الدنيا كده والله يا جماعة، وبعدين جزاهم في الآخرة شرب الهيم. عارف شرب الهيم يعني إيه؟ الهيم ده يعني مرض خطير جدا بيصاب به البعير. لما يجيله المرض ده عايز يشرب على طول، يفضل يشرب لما يموت، ما يرواش ابدا، كالشارب من الملح. اشرب كده من الماء المالح هل يروي الظمأ؟ ابدا. فهو طالب الدنيا كده، نسال الله السلامه وان يجعلنا من طلاب الاخره. اللهم امين. كما قال علي رضي الله عنه وارضاه: ادبرت الدنيا راحله واقبلت الاخره مقبله، ولكل منهما اولاد وبنون، فكونوا من ابناء الدنيا ولا تكون فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا. فاليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. النهارده عمل لكن ما فيش حساب. طب الحساب امتى؟ يوم يكون لا عمل في الاخره، فيش عمل بقى خلاص. وساعتها لا ينفع الندم، لا ينفع ايه؟ الندم. أود أن تسمعوا هذه النصائح جيدا لقلوبكم. هذه خلاصة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن تجارب الحياة. هذه حقائق إيمانية يجب أن تعيها جيدا، وهذا من باب إقامة حجة معذرة إلى ربكم. لازم نقيم الحجة على الناس عشان الغافل يتبصر وينتبه. خلي باله، أنا بحط رجلتين قبل أن تضع قدمك على الأرض، لابد أن تنظر في أي موضع تضع قدمك حتى لا تهلك. فذهب حسنات الصديق رضي الله عنه وارضاه جمع القرآن في كتاب. نيجي بقى للمرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل جمع وكتابة القرآن، وده كان في عهد أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه، في السنة 25 من الهجرة. وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم. فخيفة الفتنة، شوف كل يا جماعة، شوف عمل الصحابة كله الخوف من الفتنة. الله، مش السعي للفتنة، الخوف والتحذير من الفتنة. فخايفين من الفتنة، الألسن اختلفت، فكده مشكلة، ده كلام ربنا. هتعمل ايه يا أمير المؤمنين؟ تعال نشوف. فخيفت الفتنة، فأمر عثمان بن عفان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا. ففي صحيح البخاري رحمه الله تعالى أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قادم على عثمان من فتح أرمينية وأبا بيجان، وقد أزعه اختلافهم في القراءة، فقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفص، أدرك هذه الأمة، وأنا أقول لكل مسلم صاحب هم أدرك هذه الأمة الآن، أدرك هذه الأمة، مدام عندك هم أدرك الأمة وقدم كل ما تستطيع لخدمة الإسلام والمسلمين. واضح؟ أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب. فأرسل عثمان إلى حفصة رضي الله عنها أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. ففعلت، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله عنهم أجمعين. شوف كده أربع رجالهم، ولكنهم رجال، رجال بمعنى كلمة رجال، كلفهم عثمان بنسخ المصحف. مين هم بقى؟ زيد بن ثابت هو الذي جمع القرآن قبل رضي الله عنه وأرضاه. مين كمان؟ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. مين كمان؟ سعيد بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. من؟ عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. ثلاثة منهم قرشيون وواحد أنصاري. الله أكبر. تعالوا نشوف ماذا قال عثمان. فزيد بن ثابت كان أنصاريا من أهل المدينة، والبقية كانوا من قريش. قال عثمان للرهط الثلاثة القرشيين، إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. انتم من قريش، ايوه، وده من الانصار. لو اختلفتم في كلمه اثناء جمع القران ونسخه تكتبوه بايه؟ بلغه مين؟ قريش، لان القران نزل بلسانهم. دي كانت حكمه عاليه قوي. فانما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى اذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف الى حفصه وارسل الى كل افق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يبقى كل ما يؤدي للفتنة لابد أن يحرق. إن القرآن المصاحف المختلفة هتؤدي لإيه؟ فتنة واختلاف الناس. يبقى الحكم الشرعي فيها إيه؟ الحرق. الحكم الشرعي فيها إيه؟ الحرق. وإن لم تحرق في الدنيا تحرق بنار الله في الآخرة. فالجزاء من جنس العمل، لأن الفتنة نار تشتعل، ومن أشعل النار أشعلت فيه النار في الدنيا أو في الآخرة. واضح؟ فأحرق عثمان جميع المصاحف الأخرى لأنها سبب في الاختلاف، وجمع الأمة جمعا على مصحف واحد اللي هو بين إيدنا الآن، المصحف العثماني. شوف كيف توحدت الأمة جميعها. الفضل يرجع لله عز وجل أولا، ثم لهذا الجيل الفريد الذي رباه النبي محمد على مائدة القرآن. روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. ببين منزلة عثمان، يعني اللي هو عمله كنا كلنا موافقين عليه، وده كان إجماع الصحابة، يعني شاور الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وأمرهم شورى بينهم. ما من أمة تترك هذا المنهج إلا ويكون الاختلاف، لأن إسلامنا جماعة دين الوضوح، ما يعرفش الخفاء أبدا. ديننا إسلام، دين فطرة، ما ينفعش الخفاء. اللي بيشتغل في الخفاء ده بعيد عن المنهج. مين اللي بيشتغل في الخفاء؟ خفافيش الليل فقط، لا يكون لهم حياة إلا في الظلام. إنما المسلم لا، أبدا، المسلم واضح. الإسلام ده عارف عامل زي إيه؟ زي اللبن في بياضه، ناصع البياض. والمسلم سره كعلانيته، ما عندناش حاجة نخبيها. ده المسلم اللي جوه قلبه موجود فين؟ على لسانه وعلى وجهه. ما يعرفش اللوع أبدا. اللوع ليس من شغل المسلمين، والله يا جماعة ده دخيل على الأمة دي، ليس من شغل المسلمين. المسلم واضح، منهجه واضح، ما يعرفش الخفاء ولا يعرف العمل في الظلام، إنما يعمل في النور دائما. فعثمان جمع الصحابة وشاورهم، لأن المشورة تغلق باب الاختلاف وتعصم الأمة من الفتن. تعصم الأمة من إيه؟ من الفتن. المهم يقول علي: والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. ومعنى علي يقول الكلام ده يبقى أكيد كان في ناس يريدون النيل من عثمان. خلي بالك أوي. ولماذا يقول علي هذا؟ يعني فيه زي ما انتم اللغة الجزائرية فيه هدرة، ما في ناس ترى الخير شر وترى الشر خير، وده فلازم تبين لهم. فعلي بيرفع، يعني بيرفع تابع عن عثمان لهم: تعال تتكلموا ليه؟ ما فعل هذا إلا عن ملأ منا. ده كان إجماع الصحابة كلهم على هذا الأمر في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قال يا عثمان: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت. فنعم ما رأيت. إذن كل من يسعى للأم الصف المسلم وجمع الكلمة نقول: نعم ما رأيت، ونعم ما فعلت، ونعم ما قلت. إنه بيهدف لإيه؟ لجمع الأم، لجمع المسلمين، وعدم الفرقة والاختلاف. وده لازم يكون منهج كل مسلم. وقال مصعب ابن سعد: أدركت الناس متوافرين حين حرك عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أي المصاحف اللي فيها اختلاف، أو قال لم ينكر ذلك منهم أحد، وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. مكملة، وده منهج الاعتدال. شوف اللي قبلك وصل لغاية فين وانت تكمل، مش تهدم اللي قبلك وتبدأ من جديد، لا كمل مادام ماشي على الحق، كمل ورا منه وواصل الخير. فكلنا بنسلم لبعض، عشان كده بقول لك اهتم بتربية اولادك، ان ده الجيل اللي هيجي بعد مننا لازم يتربى صح عشان يحمل الامانة صح، عشان يحمل المسؤولية صح. احنا بنسلم لبعض صح كده، انت تسلم لغيرك وغيرك بسواه، هي الدنيا كده محطات، كل واحد بيجي محطته بينزل من ايه، من قطار الحياة للقبر. خلاص دورك جه، المحطة بتاعتك هنا خلاص انزل. فياريت لما تجيلك المحطة بتاعتك تكون مستعد، ياريت لما تجيلك محطتك تكون مستعد، مستعد تلقى الله، مستعد تجيب على كل سؤال، مستعد يكون عندك رد لكل ما قلت وكل ما فعلت في الدنيا، انك تسأل عن كل كبيرة وصغيرة. والله يا جماعة هتسأل عن الفتيل والقطمير والنقير، شوف بقى دقة السؤال، يعني ايه الفتيل والقطمير والنقير؟ عارفين نواة التمرة البلح، تمر جوه منه نواة العلفة، سموها العلفة، طلع كده العلفة وانظر اليها شوية، هتلاقي حوالين منها غشاء رقيق جدا شفاف ابيض كده صح، وهتلاقي بين فلقتيها فتيل ابيض رفيع جدا كده صح، وهتلاقي خلفها في نقره صغيره في الاعلى صح. عايزك تتابع وتنظر وتتفكر. فالقطمير اللي هو الغشاء الابيض الرقيق اللي محيط بالنواه ده اسمه قطمير، شوف رقته ودقته. الفتيل اللي هو الحبل الرفيع جدا الابيض اللي بين فلقتي النواه العلف. النقير النقره الصغيره جدا اللي ايه في ظهر النواه دي، تلاقي منفوره كده، شوف دقه الحساب بقى، قلت في يوم كذا كذا لماذا قلت، عملت في يوم كذا كذا لماذا فعلت، جاوب انت اللي هتجاوب. انا وانت من نملي كتاب اعمالنا بانفسنا، انا بملي كتابي وانت تملي كتابك، بتمليه ازاي؟ اتكلمت الملك يروح كاتب على طول، انت اللي قلت انا هكتب، عمال يروح كاتب على طول، انت اللي عملت، انا بكتب بس، الملك قاعد جنبي بيكتب بس، مين اللي بيمليه؟ انت اللي تمليه، اكتب كذا كتب. وان عليكم لحافظي كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، بس خلاص بقى خلصت القضيه، مفروغ منها بقى. فلازم تعد نفسك. فانا عايزك اخي حبيبي بالله لما تيجي محطتك عشان تنزل من قطار الحياه تكون مستعد للاجابه، تكون مستعد لايه؟ للاجابه. وبعدين من حكمه ربنا جعل في الدنيا محاكم صح كده، عشان تخلي بالك. شوف محاكم الدنيا، واحد ظلم زوجته صح كده وراحت للقضاء، وقف وهم اتنين قدام القاضي، شوف حاله يتلعثم ويجي يكذب يبان عليه ها مش عارف ايه، ويتحايل ويجيب محامي واد خبيث يلفق له مش عارف ايه عشان ياكل حق البنت، كل حق البنت يفرح عشان دي دنيا. طيب في اخر في ايه؟ بس في محكمه بقى الحاكم فيها الله، ما فيش فيها تدليس ولا حيل ولا شهود زور. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. جاوب. وبعدين يمكن القاضي مخلوق زيك ممكن تخدعه، والنبي قال لنا الكلام ده خلي بالك وحذرنا. لما جه النبي يتكلم عن القضاء وعن المخاصمات قال ايه النبي؟ قال انكم تختصمون الي بالجولة عشان احكم بينكم، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض. يجي واحد كده متكلم ابن الايه؟ يقنعك كلامه مرصوص ويخلي لك الحق باطل والباطل حق وتقتنع، والله تقتنع من شده، وان من البيان لسحر سبحان الله.
فعنده دي موجودة فيه ما لك موجودة فيه. فالنبي يقول لك خلي بالك سبادة كلام تشريع وما ينطق عن الهوى إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من البعض واحد متكلم فأقضي له بحق أخيه. النبي بشر بيحكم وفق الأدلة كلامه خلاص فبيحكم ما بيحكمش بعلمه. الحاكم في الدنيا بيحكم بإيه؟ بالبينة والأدلة. فواحد عنده حجة قوي كل حاجة بالحج فالنبي يحكم له. خلي لكم كلام النبي اللي جاي بس يقول فأقضي له بحق أخيه فليعلم إنما أقطع له قطعة من النار أو كما قال النبي. يعني خدت حق الناس في الدنيا وظلام ها انت اكلت نارا في بطنك في حساب. فاعد للسؤال الجواب. ده اللي بقوسي بيه احبابي دائما اقول لك هي القضيه سهله جدا بسيطه. انت هتسال صح عد للسؤال جواب بس ده دورك في الدنيا. لما يجي ربنا يسالك يكون عندك الاجابه فقط مش دعوه بيا انا دلوقتي ولا بالمخلوق. مين اللي يسألك؟ علام الغيوب. خلاص عشان تنجو لازم تعد لكل سؤال الجواب. هي دي الخلاصة. معناها تفسير القرآن عشان تفهم معاني القرآن كويس عشان تقبل على ربك كويس لازم تستعد في الدنيا قبل الموت عشان لما يجي لك الموت وتسأل في القبر من ربك تعرف تجيب من نبيك تعرف تجاوب ما دينك تعرف تجاوب. ماشي كده. وقرأوا في سوق الخاتمة شوفوا اللي كان يقعد على فراش الموت تاجر مشغول بالدنيا يقولوا لا إله إلا الله يقول 3.5-4.5 عقله في الدنيا. في ناس برد لا السيارة القطار اليورو حسب عملك. وده هتشوفه فين؟ على فراش الموت. لأن الله تعالى بين ذلك والنبي بين ذلك. الإنسان عند موته بيبشر إما بالجنة وإما بالنار يرى مقعده من الجنة أو من النار. فين؟ وإنت بتموت كده وشايف كل الناس حوالين منك صوتك راح فين؟ إخلاص اللسان تبص تنظر بس وتبكي مش قادر تتكلم خلاص وصلت الحكومة. فين اللي كانوا بيساعدوك في الدنيا؟ خلاص تخلوا عنك. فين حبايبك؟ بعدوا عنك. خلاص هينزلوا معاك القبر. ده اقرب الناس ليك بيسيبك بيرميك ويسيبك ابنك زوجتك بيرموك في التراب وبيمشي. والله العظيم بمجرد ما تترمي تحت الارض كله هيفر منك وكله هيجري الا ان كنت صالحا. فعشان كده بقول لك لازم تستنبط الاحكام دي من خلال سيرة السلف ازاي اعد الجواب لكل سؤال عشان أنجو يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا جميعا النجاة اللهم آمين وألا يحرمنا فضله الله خاصة في هذه الأيام المباركات. فعثمان كمل ما فعله الصديق رضي الله عنهما. والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناس على مصحف واحد. وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. يبقى الصديق كان دوره بس يجمعه في مصحف واحد ما يحملش الناس عليه لأن ما فيش اختلاف في عهد الصديق. اللغة العربية قائمة والحمد لله ما فيش أي اختلاف. إن بعد كده في عهد عثمان بدأ الاختلاف. إزاي الأعاجم دخلوا الإسلام والألسن المختلفة ودي مشكلة خطيرة برضو على اللغة. فلما دخل دول كان لابد يحملهم بقى على ايه؟ مصحف واحد. وده الفرق اللي عمله عثمان رضي الله عنه. واما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الاثر المخيف باختلاف القراءات. وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الألفة وانتفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة. وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه المسلمون متواترا بينهم يتلقاه الصغير عن الكبير لم تعبث به أيدي المفسدين، ولن تستطيع، ولم تطمسه أهواء الزائغين، ولن يستطيعه، فلله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين. هذا عن هذه المسألة العظيمة جدا، وهي مسألة كتابة القرآن وجمعه. هذا المقام قد ضاق بنا، وكنت أود أن أواصل فنتعرف على معنى التفسير في اللغة والاصطلاح، ولكن ضاق بنا المقام، فإن قدر بنا أو قدر لنا لقاء وكان قدر لنا بقاء وكان اللقاء نواصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.